السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رؤية في الأحداث. المتابع للشأن الإيراني في الوطن العربي يكاد يصاب بالحيرة والذهول بل والجنون أحيانا من ممارسة سياسة الكيل بميزانين والتي تتهم بها إيران الولايات المتحدة وأوروبا غالبا. هي في تونس تشجع، وفي مصر تحاول ركوب الموجة، وفي اليمن تحرض، أما في البحرين فتلعب دور الشرطي. في العراق حدث ولا حرج، فإنها تعتبره إحدى ولايات إيران من خلال اللعب بكل ملفاته السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية من خلال أكثر من عميل لها وأكثر من دمية. أما عند سوريا فإنها ترسل رسائل التهديد والوعيد في كل اتجاه دفاعا عن نظام أراق دماء السوريين تحت حجة الممانعة والمقاومة. ويبقى السؤال، إلى متى ستبقى إيران تلعب دور الشرطي؟ وماذا لو كفت إيران يدها عن التدخل في الشأن العربي؟ أسئلة كثيرة وعديدة وملفات متنوعة أطرحها على ضيفي في الاستوديو الأستاذ قاسم دراني، مدير قناة بيان الفضائية بلندن. حياك الله.
حياك الله، بارك الله فيك.
في الأخبار؟
والله الحمد لله، جزاكم الله خير.
سيدي، أبدأ بهذا السؤال الذي ختمت به هذه المقدمة، ماذا لو كفت إيران يدها عن التدخل في الشأن العربي وهو الوطن العربي؟ هل يمكن؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
بداية
شكرا لقناة مجد على استضافتي في هذه الحلقة، ونتمنى أن نستطيع أن نلقي ضوءا على
حتى لو بسيط
بسيط على سياسة إيران الاستعمارية في المنطقة العربية الاستعمارية.
كلام خطير ولا قاطع.
وأسر على هذا. نعم. على منطقة العربية والإسلامية، ولا سيما سياسة الاستعمار للدول الجوار الإيرانية. إيران،
يعني أنت تعتبر أن إيران دولة مستعمرة؟
ما لا نقاش فيه.
محسوم عندك الموضوع.
المحسوم عند دولة استعمارية تسعى لسيطرتها ونفوذها على المنطقة العربية والإسلامية بكاملها.
رجل تعتبر هي نفسها دولة حرورية تحرر العالم وتقاوم وتمانع؟
طبعا، إسرائيل كمان تزعم نفسها بأنها دولة مقاومة ممانعة تقاوم العرب، وإيران
تقاوم العرب،
تقاوم العرب والمسلمين وإيران.
يعني هذا اتهام خطير، وكأنك تقرن إسرائيل مع إيران، نفس الدور، يعني انتقل مصالح، تقاطع مصالح.
لا، هذا ما لا نقاش فيه. هذا أنا دائما أخالف كثيرا من المحللين وحتى قادة الحركات الإسلامية، وللأسف الشديد حينما يقولون بأننا يكفينا عدو إسرائيل ولا نتدخل في الشأن الإيراني وإيران صديقتنا. بل أنا أقول وأصر على هذا القول بأن إيران أكبر خطرا وأكثر عداوة للأمة الإسلامية والعربية من إسرائيل.
يا رجل، مع أنها يعني دولة إسلامية، يعني ترفع شعار أنها دولة إسلامية. هناك من يقول لك، من يرد عليك بأنها دولة إسلامية،
ترفع الشعار.
ترفع شعار.
إن كل الأمور التي تحدث في داخل إيران وفي خارج إيران وأهداف إيران ومنظمات إيران وحركات إيران تقول جملة وتفصيلا بأنها دولة غير إسلامية. ما شوهت سمعة
يعني الإسلام. كأنك بتقول، كأن مثل الشعبي، يعني أسمع كلامك أصدقك، أشوف أعمالك أستعجب أستغرب.
بالضبط هكذا. يعني ما شوهت سمعة الإسلام في داخل إيران وفي خارجها إلا هذا النظام الذي يمسك الزمام الحكم في داخل إيران بالسيف والسنان، بالطلقة والبندقية، وليس بالحجة والبرهان. إن النظام الإيران 30 سنة من عمر هذا النظام المشؤوم، وللأسف الشديد ما قدمت شيئا للإيرانيين وما قدم شيئا للإسلام الذي يطبل ويزمر باسمه إلا الإبادة الجماعية في داخل إيران، إلا تشويها لسمعة هذا الدين الشريف وتشويها لسمعة حتى المذهب الشيعي. ما شوهت سمعة مذهب الشيعي
حتى المذهب الشيعي،
حتى المذهب الشيعي
كيف
إلا هذا النظام. هذا النظام يقول بأنني النظام الإسلامي الوحيد في العالم أحكم باسم الإسلام. هذا النظام، وهذا النظام يقول الويل للأمريكا ليل ونهار، وهذا النظام يقول يجب أن نبيد إسرائيل من خارطة العالم.
طيب،
لكن هذا النظام يتعامل مع إسرائيل من بداية الثورة، حتى قبل بداية الثورة، قبل أن تبدأ الثورة الإيرانية، أيام التي كان آيت الله خميني في المنفى في باريس، كانت له علاقات سرية وقوية من أمريكان.
وهذا ما هو الدليل؟ يعني من يقول لك من هذا الدليل؟
الدليل هذا الكتاب.
هو شو ما هذا الدليل؟
هذا الكتاب
يعني الآن مشاهدينا عرب وقد لا يقرؤون يعني اللغة الفارسية.
إن هذا الكتاب سوف تترجم إلى العربية قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اسمه الرهائن في داخل إيران، كاتبه نائب الرئيس الجمهورية الإيراني الأول الأستاذ مهندس جعفر، أستاذ محمد جعفري.
طيب،
وهو صاحبي وصديقي وزارني في قناة البيان، وسوف نسجل حلقات عن هذا التعامل الإيراني والإسرائيلي معه. يقول وهو
يعني تقصد كشف العلاقات الملفات السرية للعلاقات الإيرانية بين خميني وبين
بين خميني وبين زمرة الملالي أصحاب العمائم السوداء والبيضاء الذين كانوا يحكمون من بدأت قبل الثورة، قبل مجيء خميني إلى طهران، أيام التي كان في باريس، وكانت مستمرة إبان الحرب العراقية والإيرانية.
طب لماذا هذه العلاقات؟
علاقات؟
يعني ما الهدف؟ يعني لماذا يهدف الخميني كان في تلك اللحظة حتى يقيم هذه العلاقات وهذه الملفات؟
حتى يصل إلى السلطة،
حتى يصل إلى السلطة.
لأن خميني صراحة وصل إلى السلطة بسواعد أمريكية.
كيف سواعد إيرانية؟ وهو الذي حجز الرهائن،
هذا هو ما يشرحه هذا الكتاب.
ماذا يقول؟ بأن
قضية الرهائن لم تكن إلا لعبة أمريكية وخمينية.
لعبة أمريكية
وخمينية.
كيف هي التي أودت حياة يعني بمستقبل رئيس يعني أمريكا في تلك اللحظة؟
لا يعني الذي على حقيقته أودى بسقوط الشاه تدخل الشاه في داخل أمريكا، هو الذي يعني أسقط، لأنه دافع عن نظام كارتيل ولم يصل إلى الحكم. وصل الجماعة الأخرى إلى الحكم، وحينما رأوا التدخلات الإيرانية فضربوا نظام الشاه وجاءوا به بديل.
يعني شوف قاتل، يعني قد يستساغ طبعا، لا يعني ليس تكذيبا لحديثك عفوا، ولكن يعني قد يقال وقد يفهم بوجود تفاهم إيراني أمريكي، بدليل أن إيران وافقت ولعبت دور يعني خطير في المنطقة عندما غضت الطرف عن احتلال أفغانستان، قضت في الواقع على أهم دولتين في المنطقة في العالم الإسلامي، على العراق وأفغانستان دون أن تطلق رصاصة. يعني تخلصت من نظامين، نظام أفغانستان طالبان وأفغانستان والعراق. هذا مفهوم. والآن حتى هذه اللحظة قبل أيام أن إيران مستعدة للجلوس مع أمريكا للتفاوض حول كثير من القضايا. هذا مفهوم، لكن قضية يعني التعاون مع الكيان الصهيوني هذا الشيء الجديد.
لا أنا بدي فقط أشرح يعني كيف تعاونت النظام الإيراني والأمريكي إبان الحرب العراقية والإيرانية، وكيف
باختصار الواقع عندي ملفات كثيرة، ملف في البحرين وملف سوريا وملف في العراق.
تفضل. بالاختصار، إيران أمريكا دعمت السلاح، دعمت بالسلاح عن طريق إسرائيل وأسلحة الإسرائيلية. ويقول أستاذ أبو الحسن البني صدر أو أستاذ دكتور موسى المسيم عادة في كتاب الثورة البائسة، بأن هناك هذا الكتاب الثورة من أجمل الكتب التي يجب أن يطلع عليه أي قارئ عربي مهتم بالملفات الإيرانية.
هذا مشكلتكم الآن، أنت لحد الآن هذه الكتب كلها تكتب باللغة الفارسية وليس
على العكس. الثورة البائسة باللغة العربية، الثورة البائسة باللغة العربية للدكتور موسى المسيم حفيد آيت الله أبو الحسن الإصفهاني، أعلى مراجع تقليدي شيعي في داخل إيران رحمة الله عليه. ويقول في داخل هذا الكتاب بأن الضباط الإسرائيليين في داخل إيران كانوا يدربون الإيرانيين على الأسلحة الإسرائيلية. ونقطة أخرى يقول آيت الله منتظري في داخل هذا الكتاب، ولكن للأسف كمان باللغة الفارسية. هذه مذكرات آيت الله برقي، مذكرات آيت الله منتظري.
ماذا
آيت الله منتظري؟ هو شخصية الثانية بعد خميني، لولا وقوفه أمام فتوى الخميني بأن الولي الفقيه له حق أن يعطل الصلاة والصيام والمساجد وما إلى ذلك إذا رأى المصلحة، فوقف أمامه آيت الله منتظري وقال أما الولاية المطلقة فهو حق لله تبارك وتعالى، حتى النبي لا يستطيع يعطل الصلاة والصيام. فشاله خميني من منصبه. فيقول في داخل هذا الكتاب بالضبط في صفحة يعني 321 إلى أن يجي كمان في صفحة 513 كمان، يقول بالحرف الواحد حينما اطلعت بأننا نأخذ الأسلحة من أمريكا ونأخذ الأسلحة من إسرائيل لضرب العرب، ذهبت إلى رفسنجاني، هاشمي رفسنجاني،
يقصد العرب يقصد العراق عندما كان الحرب العراقية الإيرانية.
نعم، ذهبت إلى عند هاشمي رفسنجاني فقلت له أصحيح بأننا أخذنا أسلحة من أمريكا؟ فاستغرب هاشمي رفسنجاني، قال من أخبرك؟ قلت الأجنة هم الذين أخبروني.
من؟
الأجنة، جن. الجن. فقال اذهب واطرح نفس السؤال وأن آية الله الخميني إذا أجن أخبروك. وأستاذ أبو الحسن بن صدر أول رئيس جمهوري إيراني شريف يعني فاز في الانتخابات 100%، وأمام هذا قال آية الله الخميني لو 30 مليون يقول نعم أنا أقول لا.
أنت قابلته طبعا، جيت مع لقاء
بني صدر، لم ألتقي به وأجري معه لقاءات، ولكن التقيت بمندوب بني صدر أستاذ محمد جعفري الذي كتب عن الرهائن. ولكن فيقول حينما سمعته وهو وزير الدفاع من المفروض، وهو رئيس الجمهورية، رئيس الجمهور ووزير الدفاع كذلك، قائد القوات المسلحة كله في إيران، فسمعت جن جنوني هذا الخبر. ركبت سيارتي ذهبت إلى بيت خميني، قلت يا آيت الله خميني الصحيح بأننا أخذنا الأسلحة من إسرائيل
ومن أمريكا
لقتل إخواننا العرب؟ قال نعم لمصلحة الإسلام.
بين قوسين طبعا.
لا هذا كلام خميني.
لكن أنا أقول يعني هذا كلام بين قوسين
يعني. لم أجد أي جواب هذا. فقلت إذا أنا قائد القوات المسلحة، أنا الذي يعني رئيس الجمهورية، فأنا أرفض جملة وتفصيلا هذا الأمر أن نأخذ السلاح من إسرائيل ونقتل إخواننا العرب، هذا لا يمكن أبدا. فماذا كان مسير بني صدر؟ يعيش في المنت، حاول يقتله وقبض على أقرب مقربيه ومنهم مندوبه أستاذ محمد جعفري وعذب عذابا والله به عليم.
طيب يعني إذا نظرت الآن إلى مجمل هذا الوضع، يعني لو أردنا أن ننظر إلى مشهد العلاقات الإيرانية العربية بشكل بانورامي، كيف تقيم الآن المشهد الآن الإيراني الآن حاليا؟
فقط لو تسمح لي أن العلاقات الإيرانية والإسرائيلية فقط هذا بالأمس القريب من أحدنا بأن 200 شركة إسرائيلية تتعامل على البرامج النووية الإيرانية،
تتعامل مع البرامج النووية،
200 شركة
تدعم.
إسرائيل تدعم هذا من الداخل، وهو هناك قبضت وأمريكا اعترفت قالت نعم موجودة يعني اعترفت.
طبعا يمكن شكل خطر هؤلاء يعني خطر إنه يعني اختراق للبرنامج النووي الإيراني عندما يقال ذلك.
هم يقول لأن الإيران يقول لا، إيران لا تقول بأنها عندها تسعى للقنبلة النووية، تقول الطاقة النووية وتسعى، ولكن الشركات الإسرائيلية
يعني السؤال هناك من يقول يعني كيف يمكن أن يصدق البعض بأن شركات إسرائيلية تعمل لصالح أو تعمل لإنشاء هذا البرنامج النووي أو تدعم هذا البرنامج النووي حتى لو كان سلميا؟ يعني ألا تخشى إيران من اختراق إسرائيلي لها؟
لا إيران، أنا أحسن هناك علاقة حميمة وصديقة بين إيران وإسرائيل. أنا ولا للحظة واحدة أصدق بأن هناك حرب بين إيران وإسرائيل أبدا، ولا للحظة واحدة.
ما الذي نشاهده هذا يعني من تطاير الريش والمعارك
لأن
بين إسرائيل وبين الكيان
مضطر إيران، لأن إيران حينما رغم أن إيران متحسسة من إسرائيل وإسرائيل نفس المشاعر موجود وإمريكا، ولكن هناك صراع المصالح واتفاق على المصالح كذلك موجودة، لأن إيران
تقاطع مصالح
لابد
لكن في يوجد عداء،
ولكن في
يوجد عداء ولا ليس؟
لا عداء في الظاهر في ظاهر إعدام موجود، ولكن في الخفي تحت الطاولة موجود التعامل. لأن إيران شو قالت حينما تزعم النظام الإيراني بقيادة أنا دائما أسميه ديكتاتور الفقيه المطلق آية الله علي الخامنئي، يقول أنا نظام إسلامي أطبق الإسلام جملة وتفصيلا، فيجب عليه يظهر العداء للأمريكان، يجب عليه يظهر العداء لكل مستعمر وإسرائيل، ولكن على حقيقتي لا، هناك تعاون موجود.
طيب ألا ترى أن هذا الطروحات هذه الشعارات ما زال كثير من المثقفين العرب ومن العلماء المسلمين، بعض علماء المسلمين طبعا في العالم الإسلامي ما زالوا مخدوعين بهذه النظرية بأن إيران ما زالت هي العدو رقم واحد للإمبريالية ولأمريكا ولإسرائيل؟
أنا أظن
على خلاف ما تقول.
أنا أظن والأسف الشديد طبعا بأن اللوبي الإيراني من
لوبي
اللوبي أنا أسميه اللوبي الإيراني في المجتمعات العربية والإسلامية.
أيضا تريد أن تقرن اللوبي الإسرائيلي أو الصهيوني مع
بالضبط اللوبي الإيراني في المجتمعات العربية والإسلامية وهم مشهورون ومعروفون
متغلغلة
معروفون متغلغلة هم الذين باعوا أنفسهم بثمن بخس ريالات إيرانية المعدودة وللأسف الشديد منذ 30 سنة يحاولون يجملوا الوجه الإيراني القبيح للمجتمعات العربية والإسلامية
وهذا ما يفسر طبعا بدون ذكر أسماء
لكن
يعني رجع بدون ذكر أسماء طبعا أنا وياك يعني عارفين من الأسماء لكن هذا يفسر هروب بعض الإعلاميين من بعض الفضائيات حتى العربية حتى لا يضطروا للدفاع عن للهجوم على إيران وعلى
هذا ما لا نقاش فيه وهناك حتى إعلاميين وغير الإعلاميين موجودين حتى من علماء المسلمين وللأسف الشديد من المشايخ والدعاة وللأسف الشديد من الذين يعني مشهورين بأنهم دعاة إسلاميين يتمنون أن يحكم مصر ويحكم البلدان الإسلامية قاعد كمثل الخامنئي
الآن سنأتي الآن لكل هذه الملفات في قضية هذولا هذا كلام يقودنا معنى ذلك إلى قضية يعني ضعف الإعلام العربي في مواجهة الإعلام الإيراني في المنطقة
الإعلام العربي إعلام ضعيف فليعذرني كم جميع القضايا العربية وعلى رأس أسنين قناة المجد المباركة إعلام مهزوزة وهشة في مقابل الإعلام الإيراني لأن العرب نائمون
تتكلم مهزوز وهش هذا لو كان هناك إعلام أصلا لا يوجد إعلام
لا يوجد هذا اللي يقول مصيبة يعني ليس هناك أي وجه مقارنة بين الإعلام الإيراني والإعلام العربي وللأسف الشديد الإعلام العربي لا تفكر إلا وهو معروف
350 فضائية جنسية في أوروبا يملكها عرب ولحد الآن ما في فضائية واحدة تتكلم باللغة الفارسية وتخاطب
نقطة مهمة جدا كم فضائية باللغة العربية موجودة للنظام الإيراني للنظام الإيراني ما يوجد يقال أكثر من 100 فضائية بجميع اللغات هناك أما باللغة العربية أكثر من 10 فضائيات أو 15 فضائية تتحدث باللغة العربية
وموجهة للعرب
موجهة للعرب وقريبا إيران تحاول أن تنشئ فضائية توجه للدول الخليج فقط الدول الستة فقط دول الخليج تنشي جديدا هذه الفضائية إيران عندهم هذه الأمور
يعني إذا هذا عجب آخر
وأنشئت فضائية اللؤلؤة حديثا للمعارضة البحرينية وإيران هي التي وراءها وإيران هي التي تدعمها وكتبت جميع الفضائيات الإيرانية ولكن بالله عليك أرني فضائية واحدة باللغة الفارسية
موجهة من الوطن العربي إلى إيران
تتبنى الصوت العربي الرسمي
أو غير رسمي موجهة العربي بشكل عام
لا أنا خليني تقول حتى المؤسسات الرسمية تدافع أن نفسها تدافع
يعني لا رسمية ولا غير رسمية موجهة
لا رسمية ولا غير رسمية موجهة
وهذا ما دفعكم أنتم في بريطانيا إلى تأسيس بيان قناة بيان نحن التي تديرها أنت الآن
نحن سنين أنا وراء هذا المشروع دفعنا نقطتين مهمتين هي أولا بيان حق الله لأن إيران حاليا على شفا حفرة من الردة أستاذ عمر إيران لا يوجد في إيران شيء اسمه إسلام الشعب الإيراني يهرب من الإسلام جملة تفصيلا يقول 30 سنة جربنا هذا الإسلام لم يأتي بنا الإسلام إلا الويل والدمار
طبعا إسلامهم هم إسلامهم. يعني على طبيعتهم على, لا هم على رأيهم
لا هم يعرفون هذا هو الإسلام هم يعرفون هذا هو الإسلام لأننا كمسلمين لم نقم بواجبنا أن نعرف الإسلام على حقيقته الكتاب
يعني أنتم من خلال القناة تريدون أن تعرفوا هؤلاء
نحن لنا هدفان أساسيا
ما هي
لأن قناة بيان تقوم العمود الفقري لسياسة قناة بيان نقطة إثنتان الأول بيان حق الله أن نبين الدين التوحيد وأن نخرج قومنا وبني جلدتنا من عبادة العباد ومن عبادة القبور والأضرحة والمشايخ إلى عبادة الله رب العالمين
الملالي
والملالي والمشايخ والأئمة وما إلى ذلك أيا كانت هذه النوعية
طيب
لأن قومنا ونقطة النقطة الثانية بيان حق الناس أن الناس الذين في داخل إيران شيعة وسنة ومسلما أيا كان ظلم من قبل هذا النظام الذي يحكم علينا بالنار والحديد كأن نبين لهم نقول لهم
أيضا عن أي ظلم تحدث قاتل
عن أي ظلم
أيضا
فضل أنا أريك صورة فقط صورة ليس لأهل السنة ولا لمشايخ ولا للمشايخ وعلماء السنة الذين قال نبين أن هذا الظلم الذين يقتلون في الشوارع الإيرانية قوات الحرس الثوري والمسجد بدم بارد
لحظة والله الإخوان بالاستوديو بدهم يشوف
هذا
بهذا الشكل واضح
الصورة
إخوان لحظة بضاعة يا قاسم، واضح هذه الصورة يا سيد؟ واضح. طيب خليك لو سمحت تبقيها لحظة. طيب
قوات الحرس الثوري
هذه البسيج
يقتلون
هذا الحرس الثوري أم البسيج؟
قوات البسيج نفس
طيب.
نفس الرجل نبين يعني. هذا الظلم الذي شال مسدسه ووقف وضع رجله على صدر شاب في شوارع طهران كي يقول ليس له ذنب، ليس له ذنب. أما هذه الأخت التي أنت قلت لا تورى صورته، هذه الأخت اغتصبت وماتت تحت الاغتصاب رحمة الله عليه رحمة واسعة، بنت في عمر الورود عمره 21
طيب سنة. إذا تقصد الظلم في التعذيب وفي الاعتقال
لازم إن هذا الاغتصاب ضروري جدا لو تسمح لي أبينه. كيف قتلت رحمة الله؟ اغتصبت هذا البنت وأغميت عليها وجروها إلى المستشفى وقالوا لها قوات الحرس الثورة المجرمة بأنهم وجدوها في حادث السيارة. حين فحص الطبيب قال هذا ليس بحادث، هذه اغتصبت مرات ومرات.
قاسم هذه الجرائم الموثقة الآن عندكم يعني هل قدمتوا هذه الملفات؟ يعني هل حاولتوا تقديم هذه الملفات إلى منظمات دولية إلى حقوق الإنسان؟ هل تحاولوا أن تشتغلوا على هذا الموضوع؟
أكيد هذه من ضمن الملفات الساخنة يجب أن نشتغل عليها.
يجب أن تشتغلوا من الآن.
هذه قصة مهمة جدا. اسمح لي ماذا فعلوا بهذا البنت؟ حينما عرفوا بأن جريمة النكرة اكتشفت سحبوا جسمانه وهي مغمى عليه، ثم لا أعرف حتى ثم وجدت جسمانه محروقة في مرمية في شوارع بر طهران. عن هذه الجرائم التي نحن نتحدث عن هذا بالله عليك ماذا تفكر؟ أين هذا؟ غزة أو في إيران؟
هذا غزة.
نعم هذا ليس بغزة، هذا في جمهورية الإسلامية الإيرانية.
وين هذا؟ أي مناطق هذه؟
في منطقة بلوشستان، مدرسة دينية من مدارس أهل السنة. هذا هو مصحف الشريف. سوف تخرج من تحت الرماد. نتحدث عن هذا الظلم، نتحدث عن هذا الإجرام الذي يمارسه نظام الدكتاتور الفقيه المطلق على شعبنا وأمتنا في داخل إيران.
طيب جيد،
نحن نتحدث
يعني إذا الآن نتحدث عن مشاهد دمار،
مشاهد
دمار وكأنها أشبه بغزة أو كأنها أشبه بأي منطقة منكوبة.
هذا النظام الذي يأتي رئيس الجمهورية، هذا النظام حتى قالت رئيسه استغرب من أنظمة تقنع شعوبها. هذا النظام هو بنفسه
يدافع عن شعوب. هذا أنت سأتي لقضية الكي بميزانية.
فنحن
ندافع الآن. أنا أعتقد أنه تقول أننا سنعمل.
بمعنى متأخرين. وأقول بكل متأخرين والأسف الشديد.
طب لماذا؟
والأسف لما عندنا الإمكانيات. نحن هل ثلاث بيان نحن أنشأناها وأسسنا، ما عندنا أي مشكلة أن نطلع الهواء، ما عندنا أموال كي نطلع الهواء.
يعني هذا يعني مع يعني مع
اعترافنا بهذا الموضوع. أنا أعترف بهذا. قناة بيان بإذن الله تبارك وتعالى أقولها وبكل صراحة، فليسمعني النظام الإيراني الفاشيست، تسعى لإسقاط النظام في إيران بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا النظام يجب أن يسقط، يجب أن يسقط كي يستريح المنطقة العربية والإسلامية وكي نستريح نحن في داخل إيران من شر هذا النظام الذي جاء لنا بالويلات وشوه سمعة الشعب الإيراني العظيم. هذا النظام
خلينا ننتقل الآن إذا سمحت من قضية إيران بشأن الداخلي، أعتقد أنه موضوع كبير لكن يعني لا يمكن أن تكفي حلقات، لكن ننتقل من إيران بالداخل وإلى علاقتها مع الوطن العربي وهي موضوع حلقة الواقع. أخذنا وقت طويل في قضية إيران الداخل لكن هي مقدمة حتى نفهم ما يدا يجب.
والله ما أخذنا يعني
لا أعرف
إيران الداخل يجب أن توطع حق
جيد. أنا هذا أقول إنه هذا أخذنا هذا الوقت حتى ننتقل لأنه حتى نربط الأمور ببعضها. يعني لابد من معرفة هذه العلاقات الإسرائيلية الإيرانية وقضية كيف تأسس وكيف نشأت وقضية الوضع الداخلي، ونعتقد ولنرى أن هذا الظلم وهذا البطش الذي يمارس في إيران هو الذي انتقل إلى بعض أجزاء من الوطن العربي، يعني استنسخوا هذه التجربة في التعذيب. تعتقد أن إيران نقلت تجربتها في التعذيب إلى بعض الدول العربية المرتبطة معها؟
ليس إيران نقلت، إيران ساهمت ودعمت وأسست هذه التجربة الإجرامية في داخل إيران.
أين؟
في العراق وفي أفغانستان وحاليا ما نراه في سوريا وبحرين.
طبعا البحرين ليس هم المسيطرين، يعني لا يحكمونهم هم في إيران، هذا يحاولوا العبث في الملفات.
هم
أبدأ بالعراق لو سمحت، ماذا فعلوا بالعراق وباختصار حتى أنتقل لموضوع سوريا الواقع.
في العراق أول الشيء الذي فعلوا في العراق هم تعاونوا مع أمريكا لضرب العراق ولإبادة العراق.
هذا في بداية.
هذا في بداية.
طيب
ثم أنشأوا هذه الميليشيات فيلق بدر ومؤسسة جماعة آية الله الصدر
والدعوة
وما إلى ذلك وقوات البسيج الإيراني في داخل إيران وقتل أهل السنة على الهوية. أي واحد اسمه عمر عائشة تقتل وتقتل.
يقال أنه تصدر الأوامر ولوائح الإعدام من طهران ثم تنفذ في العراق.
نعم يعني أين أنشئت جماعة ميليشيات البدر؟ أين كانت سيد الرئيس العراقي من قبل؟ أين أسس جماعته وأين أسس حركته ومن دعمته في سوريا وفي إيران؟ وإيران هي التي دعمت. يعني قبل أن تكشف أوراق الحرب العراقية الحرب الأمريكية العراق في المرحلة أعلن الدكتور أبو الحسن البني ساب هذا الرجل عظيم جدا والأسف الشديد همشت من قبل الفضائيات العربية والأسف الشديد عظيم جدا كشفت قالت بأن العراقيين ومعارض العراقية والأمريكان جلسوا في طهران يناقشون كيف يضربوا العراق.
إذن أسهموا في احتلال العراق.
نعم
احتلوا العراق لعبوا بخلال ميليشياتهم ومارسوا دور الحكم والبشع في والقضاء على الإيران وتخريب العراق بالواقع.
عندي صديق سوري اسمح لي هو كان ساكن في داخل العراق فقد عمه فهو وجده رحمة الله عليه ذهبوا يستفسروا عن أين عمي
المختفي
كان بيد القوات سيد مقتدى الصدر. طبعا عم قتلت فقبض على الولد شاب صديقي في عمري وعلى العم وعلى الجد رحمة الله عليه مات تحت تعذيب وهذا الولد
مجرد أنه بحث يسأل
بحث
يعني ذهب يسأل
ابنه نعم ذهب وهذا الشاب والله ولا رب الكعبة أحرق جسمه بالجويل.
هذه نفس الطريقة نفس طريقة التعذيب نقلوها من إيران إلى
اغتصاب البنات اغتصاب المعارضة بنات المعارضة. والله لي صديق إيراني من إخواننا حفظه الله هو قبض بالمنظمة الإيرانية في داخل إيران يوم يقول يأخذ الاعتراف بأي شيء يعترف بأنه عميل لإسرائيل عميل لأمريكا وعميل للنظام السعودي والأنظمة العربية يقول كيف اعترف بشيء الذي لم ارتكبه. قل اخذوني في داخل غرفه صغيره قال يا فلان نحن من قبل جينا باخوانكم واصدقائكم وصلنا في داخل هذه الغرفه ولكن للاسف حينما طلعوا من هنا افتروا عليه بان قوات الاخوه البرادران اخوه قوات الحرس الثوري اغتصبوني ارجوك انت حينما خرجت لا تفتري علينا. فيقول سكت قلت أرجوكم أي شيء إلا هذا أي شيء تريدون نحن في خدمتكم. وهناك في بعض الأوقات لكي يأخذوا الاعتراف من السجين يحذرون زوجته وبناته أمامه كي تعترف وتطلع على الشاشة تقول توقع على ما نريد وإلا نقتصر بناتك. وهذا ما فعلوا ليس بعوام الناس فعلوه ببناة الثورة فعلوا بمحمد الطهي الذي اعترف قبض بعد الثورة بعد الانتخابات بكثير من المعارضة ماذا فالجاوب بناته وجاوب أولاده أمامه كي يحضروا حتى يأخذوا الاعتراف.
فالرجل الطهي المسؤول في النظام
الإيراني طبعا الطهي كان نائب رئيس الجمهورية في زمن خاتمي.
ما الذي فعلوه بالطهي؟
الطهي ما الذي لم يفعلوا به؟ رجل دخل في السجن ما شاء الله مطير وسمين خرج والله حينما يتحدث جاء جاوبي أمام التلفاز كأنه مجنون كأنه لا يعرف ماذا يقول بأنني كنت يعني عميلا بأنني ما كنت عارف بأن هذا النظام كبير هناك في داخل السجن فتحت عيون على كل شيء. طبعا في داخل السجن تفتح عيون على كل شيء.
طيب هل نقل التجربة إلى تجربة التعذيب إلى من العراق إلى دول أخرى؟
نعم
مثل
نقلوها إلى سوريا.
سوريا
نقلوها
يعني أنت تؤكد الروايات بوجود قوات إيرانية أو قوات أمن إيرانية أو بسيج أو حرس ثوري في سوريا الآن يمارسون هذا الدور رغم نفي السوري طبعا الرسمي.
أكيد السوري كمان إلى الآن بعد الذبح والتشييد والاغتيال وإبادة السوريين وهم يقولون نحن الدولة يعني مقاومة
ممانعة
دولة نقاوم إسرائيل.
يعني هل تذكر أن سوريا دولة ممانعة ومقاومة؟
والله إذا أحد بيقول هذا أنا بعتقد هو يحتاج أن يأخذ لمستشفى المجانين.
لماذا؟
يعني
ما زالت تحتضن بعض الفصائل يقال لك أنها ما زالت تحتضن بعض الفصائل
هذه الفصائل الذي تتحدث بأن سوريا مقاومة وأن هذه الفصائل بنفسها عميلة هذه الفصائل بنفسها تلعب الدور الإيراني في المنطقة. وللأسف الشديد يعني نظام سوري نظام قمعي يعني كم سنة يحكم هذه العائلة أسد؟ أقلية، أقلية بسيطة متواضعة، أقل من 3 أو 5%. يعني علويين لا يشكلون في سوريا أكثر من 3 إلى 5%.
لا هذا الكلام بنفس الطائفة، لكن هم جزء من الطائفة، هم جزء من الطائفة،
هم جزء من
الطائفة، هم عائلة، هي عائلة تحكم بلد،
عائلة هي التي تحكم. طيب المشكلة هنا،
ما السر الذي يربط بين هذه العائلة وبين مجموعة من العائلات وبين إيران؟
إيران في بداية الثورة، أنا قلت هذا في قناة الحوار وأكرره هنا للإخوان وأخوات المشاهدين في المجد، في بداية الثورة الحرب الإيرانية كان إيران تصرخ يقوله مار بار صدام حسين الكافر البعثي، الموت لصدام الكافر البعثي.
طيب
كافر بعثي،
ما هو لعب بعثي،
نعم، والنظام السوري بعثي واشتراكي.
إذا ما الفارق؟
ولكن هذا النظام نظام تقي نقي طاهر علم، لأنه شيعي علوي. القضية نحن
يعني تقصد أن هناك يعني صلة فكرية وصلة علاقة
عقدية بين هذا النظام، يعني رغم أن إخواننا الشيعة في العالم وفي إيران خصوصا، أنا أقول عن الشيعة الإيرانيين،
لكن قاسم على فكرة لا تنكر وجود أيضا ممانعة، عفوا معارضة كبيرة من داخل الطائفة العلوية، يعني كثير من الأخبار، كثير من اللقاءات،
لا في
وجود عدد كبير من الطائفة العلوية أيضا ما زالت تعارض. الآن في 3 أو 4 من المشايخ، من مشايخ العشائر العلوية في سوريا ضد النظام ومفروض عليه الإقامة الجبرية.
أنا أتفق معك، هناك موجود في كل الطوائف الأحرار، لا نستطيع أن نقول، كما يقال المثل يقول أسامي الخمسة ليس كلها على نفس النمط، هنا الأحرار موجودة.
أنا قصد أن حتى لا أربطها، يعني قد يوجد هذه العلاقات لكن حتى لا أربطها بطائفة فقط، لكن مربوطة بعائلات وبمصالح شخصية.
والله أستاذ عمر اسمح لي،
فضل،
يعني إلى متى نريد أن نحن أن نغطي عيوننا؟ القضية في سوريا بدأت طائفية وتستمر طائفية، وفي وفي وفي, وفي
هكذا تراه،
نفس الشيء
هكذا تراه،
هكذا أراه، وفي إيران هكذا بدأت، هكذا بدأت وهكذا وإلى الآن هكذا. والله
طب لماذا؟ طب عفوا يعني الآن يعني إذا كان هذه القضية قضية يعني صلة عقائدية، هناك من يقول أن في ليبيا القذافي هو جزء من المشروع الفاطمي، وأنه أيضا يعني قريب من هذا النظام،
هناك
وأن هناك رابطا. إذا لماذا هذا العداء بين إيران وبين ليبيا أو بين سوريا وبين ليبيا؟
لا على عكس، حتى هناك من الشيعة من يقولون بأن إيران لها علاقة تدعم النظام القذافي.
لماذا تدعمه؟
لأنه
جزء من المشروع الفاطمي.
المشروع الفاطمي وهذا اللي هو يدعو إليه، كان يدعو إليه غذافي.
غذافي من خلال الكتاب الأخضر.
الكتاب الجميل.
هناك من يقول أن هذا الكتاب الأخضر هو نسخة منقحة من كتاب الحاكم بأمر الله الفاطمي، يعني هو أعاد صياغته بشكل جديد ويحاول أن يروج لهذا المذهب، وهو تكلم عن قضية المذهب الفاطمي في كثير من الأحيان.
هو تكلم، هو يريد إحياء المذهب الفاطمي الغذافي، وله علاقات قوية مع نظام الإيراني. لا يوجد هناك حرب. أنا صراحة، كما أن هناك يعني هذا المقولة كثيرة من
بين الكيان الصهيوني وبين إيران،
بين الصهيوني نفس الشيء موجودة بين العلاقات الغذافية وإيرانية. لأن إلى الآن ولا مر النظام الإيراني تحدث عن قضية موسى صدر كما يقال الذي اختطف في ليبيا، ولا مرة النظام الإيراني تحدث عن هذا.
طب لماذا؟
وحتى
لماذا؟ مع أنه يرتبط مع عمل بعلاقات قوية،
رغم أن الصدر أصله إيراني.
طيب لماذا؟
إيراني وتجنس.
لماذا؟
هناك يعني
هذه قضية الخلاف بين المذاهب الشيعية وبين قضية الصراع بينهم كما يحدث الآن في العراق تقصد؟
هذا لا نقاش فيه قضية الصراع، ولكن قضية السياسة صراحة شيء غامض جدا، لا نعرف.
يعني كأن السياسة قاسم موسى لا تفهم شيء، السياسة لا تفهم شيء.
موسى الصدر الذي الإمام الصدر الذي جاءوا بإيراني هم الذين أرسلوا في أس حركة الأمل.
طيب لماذا الآن يسكتون عن هذا الخطاب؟
المشكلة هنا لأن أن يضحوا، أنا برأيي والله على أن يضحوا بشخصية أو شخصيتين في مقابل إحياء مذهب في المنطقة،
أو هناك من يقول أنه خرج عن الطاولة، يريد أن يقيم زعامة لوحده بعيدا عن إيران.
نقطة والله على قد يقولون هكذا والله أعلم بالصواب، ولكن إيران شيء الذي بضيائه عن الصدر استفاد في 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 ليبيا في ليبيا بشكل كثير جدا. عدد كبير من الشعب الليبي تشيعوا، عدد كبير من الأردنيين أنا أعرفهم تشيعوا، عدد كبير من التوانسة من الأردنيين نعم من التوانسة في أوروبا أعرفهم بأنهم تشيعوا. لأن إيران تشتغل، إيران حد دولة
تشتغل على ماذا؟
تشتغل على ماذا؟ تشتغل على نقطتين، بداية تصدير هذه الثورة المشؤومة إلى خارج إيران،
وهذا ما هذا شعار يعني يقال زمان أنهم تخلوا عنه.
لا أبدا،
هم تخلوا عن الظاهر،
هم تخلوا عن الحرب الساخنة، لأن خميني وجماعته أرادوا
أن يصدروا شعار تصدير الثورة، كان شعارا عالميا. لا الآن يستخدمونه في الباطن، يعني الباطن تقيا
هذا الشعار كان ولم يزل موجودا. تصدير الثورة من قبل كان بالحرب، حينما رأوا بأن هذا لا ينفع فأرادوا أن يغيروا أساليبهم.
نعم، من خلال التشريع.
من خلال
الثاني
الأستاذ
الثاني ما هو؟
تصدير الفكر الشيعي الصفوي الاثنى عشري التكفيري.
صفوي اثنى عشري تكفيري كيف؟ يعني فسر لي.
لأن
أنا خالص وحتى أنتقل لموضوع
اثنى عشري. طبعاً للمعتقد يؤمنون باثنى عشر إمام وآخرهم الإمام الغائب الذي لا وجود له أبداً.
وهو الجعفري.
وهو جعفري، ولكن هذا الفكر أساساً فكر صفوي تكفيري. هذا الفكر يكفر الأمة بأكملها لو لم يدخلوا في مذهبهم. المصيبة هنا
إذا لم يدخلوا،
لا إذا 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 لم يعتقدوا بما تعتقده المذهب الاثنى عشري. وهنا فليعذرني إخوتي الشيعة، كما أن الحقائق أخفيت على إخواننا وأخواتنا الشيعة في العالم عموما وفي إيران خصوصا، والحمد لله. إن
تقصد عوامهم أم علماء؟
لا عوامهم، يعني هذا ما نناقش في عوامهم.
هناك من يقول أنه يعني هناك علاقة جدلية بين العوام وبين العلماء، يعني العلماء يريدون أن يصدروا فكر وبالتالي العامة يأخذون ويسيرون تحت عباءة هؤلاء
في داخل العلماء. إيران
وهناك عفوا، وهناك من يقول أن هؤلاء العامة هم من يسيطرون على هؤلاء العلماء لأنهم عامة وعدد كبير وقسم كبير، وبالتالي العلماء لا يستطيعون التخلي عن أفكارهم.
الحمد لله في داخل إيران علماء عموما والمذهب الصفوي خصوصا مهزومة بشكل الذي لا يتصور. يعني هذه دائما أقول الفرصة الذهبية.
كيف مهزومة وهذا الانتشار وهذا التوسع
في داخل إيران؟ يعني هم لأجل هذا هم يريدون أخطبوط أن يسيطروا على المنطقة العربية والإسلامية، لأنهم هزموا في الداخل.
طيب،
هزموا فكريا وعقديا وسياسيا. واليوم الشعب الإيراني، أنا دائما أقول كما أن الشعب الإيراني على شفا حفرة من الردة، في نفس الوقت
أن
الشعب
ردة الإيراني عن ماذا؟
لا ولم ولن
ردة عن ماذا؟ ردة عن ماذا؟
ما فهمت.
الشعب
عن الإسلام، عن الدين، عن التشيع،
عن التشيع ولا عن الإسلام؟ نفصل بين
مشكلة بأن الشعب الإيراني يظنون بأن التشيع هو الإسلام، هذه مصيبة.
إذن هم بحاجة إلى إنارة،
إلى بيان. هذا ماذا الذي نقوم به بإذن الله تبارك وتعالى. ودائما أقول بأن أهل السنة في العالم وفي المنطقة العربية والإسلامية، لا سيما الدول الجوار الإيراني عموما خصوصا، لا ولم يعطوا فرصة ذهبية بأحسن من أيامنا هذا لإرجاع إيرانيين مرة أخرى إلى حزب التوحيد وحزب القرآن.
إذن هم كرهوا الإسلام لأنهم كرهوا المنهج الصفوي.
هم لا يعرفون، لأن هذا الذي نحن اتصالات وخلال السنوات
هل تشعر بتغير هذا الفكر بين الناس، بين عوام الناس عندما
ليس فقط بين عوام، بين المفكرين والعلماء وأصحاب الرأي كمثل آية الله برقي رحمة الله عليه، آية الله حسن الحيدر للقلم داران رحمة الله، آية الله برقي صورته موجودة رحمة الله. كثير من الموحدين والمصلحين الذين حينما تركوا التشيع، يعني تركوا التشيع قتلوا طبعا من قبل النظام الإيراني. عدد ضخم من العلماء يخرجون من التشيع السفلي ويدخلون في دين. فهذا حجة الإسلام راد مهر رحمة الله عليه رحمة الواسعة، طالب خريج جامعة الحوزة من القوم، حينما خرج من التشيع قتل.
متى؟ في أي سنة؟ في أي عام؟
وتقريبا في التسعينات. في التسعينات وهذا خرج حرب إلى باكستان.
جو قتل. أنهم يعتقدون أنه يشكل خبر
على في باكستان. وآية الله برقي رحمة الله عليه تقريبا في 93. هذا هو آية الله أبو الفضل ابن الرضا البرقي رحمة الله عليه رحمة واسعة، قتل كذلك. هو كتب مجموعة من الكتب كثيرة جدا ينتقد نفسه حينما كتب كتاب يقول هذا كتاب.
طبعا كتبت باللغة الفارسية.
باللغة الفارسية.
هل أسهمتم أنتم في نشرها؟ يعني هل حاولتم أنتم من خلال نشرها؟
الحمد لله هذه الكتب نشرت جدا. هناك موقع لإخواننا الحمد لله واقفين اسم موقع العقيدة.com باللغة الفارسية، ترجمت كل هذه الكتب إلى.
هل تشعرون بحركة دخول عليها عدد كبير من
عدد ضخم جدا؟ طبعا أنا لا أشرف على هذا الموقع، إخواننا الآخرين
لا أظن خلال اتصالاتكم مع عمان هل تشعرون بأن هذا في عدد دخول كبير من الناس؟
عدد دخول كثير جدا وناس
ومن داخل إيران
ومن داخل ومن داخل طبعا يعني
لا من داخل
موجود في داخل إيران ولكن صعبة جدا. هذا آية الله إسماعيل خوي نخاه رحمة الله عليه رحمة واسعة
ابقي لو سمحت
آية الله يعني هناك أنا بودي أن تقوم هناك أنا في محاولة بكتب اللغة العربية عن المصلحين في داخل إيران بإذن الله تبارك عدد كبير جدا ولكن كلها
هؤلاء قاسم ما أحد يعرف عنهم أي شيء.
مشكلة هنا
الناس لا يعرفون الآن إلا سوى خاتمي ونجادي وسياسة إيران في المنطقة.
هذا الذي نحن نقول
الآن. أنا أريد أسأل قبل أن أختم الحلقة لأنه موضوع مهم ولا يمكن أن أنهي هذه الحلقة دون الموضوع عليه. قضية التغلغل الإيراني ومحاولة ركوب الموجة في الثورات العربية قضية إيران والثورات العربية لكن بشكل خاص مصر لأنها تشكل يعني محور هي المرتكز وهي المركز في الوطن العربي. كيف تنظر إلى محاولات إيران ركوب الموجة في مصر؟
أنا أحذر إخوتي وأخواتي مصريين الثوار الأبطال أحفاد سعد بن وقاص حذاري وحذاري إخوتي من اللوبي الإيراني في داخل مصر وفي داخل الأنظمة العربية. تحاول النظام أحمد نجاد والديكتاتور الفقيه المعظم المطلق وأصحاب العمائم البيضاء والسوداء أن يستغلوا وأن يركبوا الموجة وأن تكون لهم موضع قدم في داخل مصر لأن مصر بوابة العالم الإسلامي وبوابة العربية. فإخوتي وأخواتي الشعب
إذن هم تركيزهم على مصر
تركيزهم على مصر كثير جدا تركيزهم على مصر بشكل الذي
هل تعلم أنهم نجحوا في استقطاب البعض أم أنهم فشلوا؟
والله والأسف الشديد أنا برأيي نجحوا
هناك
ولم يزل من القادات الحركات الإسلامية أنا أحذرهم من هذا والأسف الشديد.
تقصد بوضوح بعض المذاهب بعض الجماعات الصوفية الذين يدخلون
إليهم كل الجماعات الصوفية
يدخلون إليهم من بوابة قضية
أهل البيت
هذا البيت
وليس فقط يعني جماعة
هذا الموضوع كان قديما كان سابقا للثورة في مصر
والله بعد الثورة في مصر أحد القادة وأعرفه شخصيا الله يغفر له ويحفظه قلت له هذا في بيتي زرته عند في بيتي وقلت
ماذا يقول
يمدحون إيران والأسف الشديد.
كنود إبداعا أكثر
أجمل البرامج أجمل البرامج
مسلسل أحلى اليوم
أحلى المسابقات أقوى العروض فقط على شاشتنا في رمضان ولفترة محدودة. جدد اشتراكك لمدة سنتين واحصل على 3 أشهر مجانا. جدد اشتراكك لمدة سنة واحصل على شهر مجانا.
مسلسل العريش
فقط على شاشتنا في رمضان.
مجموعة قنوات المجد الفضائية القنوات الآمنة للأسرة. للاستفسار 01-22-577-77.
في الدول العربية وبالذات في مصر إذا كان نركز على مصر هي مستهدفة في الواقع بشكل كبير
مستهدفة
يعني بشكل كبير هي كل الدول العربية الآن مستهدفة من إيران وهي تتغلغل في كل العالم العربي والإسلامي وفي العالم يعني كثير من الإخوة حتى العرب الموجودين في أوروبا وفي فرنسا وفي أمريكا يعني أصلا استهدفوا من خلال يعني برامج تشييع ويعني تقارب بينهم وبين الإيرانيين. لكن أقصد في مصر هذه المعلومات تتحدث عنها ما زال المثقف العربي أو العلماء في كثير من الدول العربية وفي العالم الإسلامي بحاجة إليها وأنتم أصحاب المسؤولية في قضية تعريب هذه الأفكار ونشرها.
ونحن في قناة بيان بإذن الله قد تكون عندنا سويعات باللغة العربية وخصصنا مع الإخوة العرب الإيرانيين عرب الأحواز وحتى كثير من العرب غير الإيرانيين غير العرب
نعم.
يتقنون اللغة العربية نخصص سويعات باللغة العربية في قضية بيان لنقول إيران ننقل الصورة نقول نافذة على إيران كي نضع الحقائق التي أخفيت أو أخفتها الإعلام العربي عمدا عن النظام الإيراني وقادتها المجرمون ننقلها لإخواننا وأخواتنا في الشارع. والله عندي موقف بسيط جدا في يوتيوب نهضة التوحيد والإسلام فقد عرضت فيه المقارنة بين الجرائم كتبتها هكذا مقارنة بين جرائم النظام الولي الفقيه وبين جرائم الصهاينة في إيران والله جاءتني رسائل من جماعة يعني كبيرة جدا في داخل لبنان وهم من إخواننا الشيعة يقولون لم نكن نعرف في إيران. بالله عليك أم وجود هذه الأمور في
هذا ما يؤكد قضية التفريق. إحنا لا نريد أن يعني ندخل في هذا الموضوع، لكن هناك في موضوع خلاف بين عامتهم وبين أنهم مستغفلين أو
مستغفلين. يعني مستغفلين. أقول لك يعني أستاذي عمر، النظام الإيراني 30 سنة حاولت ولم يزل النظام الإيراني وقادتهم من أصحاب العمائم البيضاء والسوداء حاولوا أن يوقعوا بين أهل السنة والشيعة في داخل إيران كي يصطادوا من الماء العكر، ولكن وللخالق الحمد هزموا هزيمة النكراء. لم يستطيعوا أن يوقعوا بين الشيعة والسنة في إيران. اليوم الشيعة والسنة يد واحد أمام هؤلاء المجرمين،
حتى الأهواز، حتى عرب الأهواز.
يعني شيء لا، قضية الأحواز للأسف الشديد يختلف. شيعة الأحواز في داخل إيران كان من رحمة الله تبارك وتعالى على الأحوازين، ومن رحمة الله تبارك علينا نحن إيرانيين رغم كل الويلات التي جاءنا من هذا النظام، كان دائما نقول كان من مشيئة الله أن يحكم هذا الفكر الصفوي التكفيري في إيران كي يعرف الشيعة قبل السنة حقيقة هذا الفكر، ولأجل هذا يخرجون من التشيع الصفوي أفواجا، لا سيما إخوان الأحوازين يخرجون من التشيع الصفوي أحوازا، ومن إخواننا غير الأحوازيين سواء كان الفرس وغيره
طبعا خرج نتيجة الممارسات الاستبداد والقمع
نتيجة القمع. ولأجل هذا يعني
رغم أنهم من الشيعة لكن لأنهم من أصول عربية
ولأنهم عربية
يعني حوربوا
إنهم يعني عرب الأحواز يعني ظلموا ظلما كثيرا جدا، يعني منعوا صراحة من أبسط حقوقهم، حتى اللغة، حتى الأحوازي. والله جاءني أحد المثقفين الأحواز في المكتب عندنا في قناة بيان، قلت يحكي العربي ولكن كتاب قال لحسي أكتب، هو الرجل مثقف كبير جدا، يعني مثلا هم يقولون لأن اللغة العربية رغم أنهم يطبلون يذمرون عندهم فضائيات والقنوات باللغة العربية لا تدرس. الثروة الإيرانية النفط كلها تجيب لمنطقة خوزستان الأحواز، ولكن من أفقر الشعوب في داخل إيران
هم منبع النفط وهم أساس كل الثروات إيران،
فقراء
وأفقر الناس.
وأنا صراحة في كل هذا الممارسات الإيرانية وفي كل تدخلاتها في الدول العربية في كل ممارسات القمع لأهل السنة في داخلها، صراحة أنا لا ألوم النظام الإيراني.
فمن تلوم؟
أنا ألوم إخواننا العرب لأنهم
سؤال عظيم يعني.
نعم والله أنا أقولها وبكل صراحة، فليسمعوني إخوتي العرب، إذا إخواننا العرب لم يقفوا أمام، لا سيما أختص بذكر الدول الجوار الإيراني، لم يقفوا أمام الطموحات الإيرانية الاستعمارية سوف تبلعهم الإيران.
ليست طموحات، هي تهديدات، هي
ليست تهديدات، يعني الطموحات بدأت التهديدات، سوف تبلعهم والله، سوف تأتي على الأخضر واليابس، ولكن يجب أن يقفوا أمام النظام الإيراني ليس بالحرب، حذاري
بالفكر وبالمواجهة،
حذاري حد إيران، لأن إذا هم بدأوا بالحرب بينهم وبين إيران هذا منجا لإيران. إيران تريد هذا النجا، إيران تريد حرب،
تريد المهرب، تريد الهروب، الهروب من مأزق الداخلي،
تريد من مأزق الداخلي، فلا يستطيع أن يهرب من الداخل، ولا يستطيع أن يجمع الإيرانيين الغاضبين الساخطين على الدكتاتور الفقيه وزمرته إلا الحرب المسلحة، وهذا هو المخرج والمأزق. ولكن أحسن السلاح للعرب وللإيرانيين الحرب الإعلامية المكشوفة الجريئة التي لا تخاف في الله لعمة لائم،
وهذه يبدو أننا فشلنا كعرب يعني فيها،
وهذا فشلنا فشلا زريعا وللأسف الشديد. ولكن أنا بقول إذا بدهم العرب أن يتخلصوا، أنا أقول صراحة دون المجاملات، يعني ليس بإمكان الدول العربية أن تهزم إيران إلا هزوما ثقافيا، إلا أن تكون
لها أن تواجه الحجة بالحجة، أن تقارعهم بالحجة والمنطق.
والشعب الإيراني والله شعب عظيم، شعب طيب جدا، لا أقول مدحا لنفسي، ولكن والله نحن طيبين
طبيعنا كويسين
الله يحفظك جدا، ولكن لأننا ظلمنا من هذا النظام الفاشي ظلم، وهذا النظام هو الذي شوه سمعتنا، شوه سمعة الشعب الإيراني. أنا قلت في أحد الفضائيات جواز الإيراني في زمان ما كان يناطح الجوازات والباسبورات الدول الأوروبية، اليوم جواز الإيراني آخر جواز في القائمة، بعد الصومال تجي إيران،
بعد الصومال يعني الصومال أفضل
أكيد بكثير جدا، لأن أقل شيء النظام الصومالي لم يؤذي أحدا، إخوان الصوماليين طيبين جدا، ولكن
أذوا نفسهم بس فقط
والأسف الشديد. ولكن النظام الإيراني آذى الشعب الإيراني وآذى الجيران ولم يأتي إلا بالويل من النظام الإيراني، من النظام الإيراني إن شاء هذا النظام الزاهد.
سؤال يعني الآن إذا كان يعني نظرنا لهذه الممارسات الإيرانية وقضية يعني تغلغلها وانتشارها ولعبها بهذه الملفات من تونس إلى مصر إلى سوريا إلى البحرين إلى كذا، بماذا تفسر هذا التناقض موقفها من بعض الثورات؟ بعض الثورات مؤيدة لها وبعضها محرضة لها وبعضها مدافعة وبعضها ترقص وتهلل وتطبل لنظام آخر. يعني في تونس محرضة، في مصر تحاول تتدخل كذا حيث ذلك، في العراق تتدخل وتمسك الملفات وتدير الشأن العراقي كأنها هي صاحبة الله وكأنها ولاية من ولايات، في سوريا تقف مدافعة وممانعة، بل على العكس كما ذكرت قبل تسجيل الحلقة كنا نتكلم بهذا الموضوع أنها عندما تتحدث عن قضية العلاقات التركية الإيرانية السورية ما هي تصريحات خاتمي الأخيرة، ما هي التصريحات خمني؟ لأنه عندما ماذا يعني لو خير بين تركيا وبين سوريا من سيختاروا؟
طبعا سوريا. طبعا سوريا.
إذا ماذا تفسر هذا التناقض
هي الشريان النابض للنظام الإيراني، لأن إذا سقطت سوريا سقطت حليفتها في داخل لبنان وما أماكن أخرى، لأن النظام الإيراني إذا سقطت سوريا ستسقط إيران قريبا بإذن الله تبارك وتعالى.
بماذا تفسر دفاعها عن نظام قمعي وفاشي ويعني يقتل شعبه يوميا ويبيده، بينما تحرض على الثورة في مصر وتحاول تركب الموجة وتحرض على في تونس وتحاول يعني هذا الموقف الغامض؟
هذا يبين فليسمعني لا سيما اللوبي الإيراني يجب أن يفتحوا آذانهم جدا. إذا اليوم هم لم يعرفوا النظام الإيراني والله لا يعرفون، فلهذا اللوبي الذي يدافع علنا وجهارا عن النظام الإيراني بطن الأرض خير لهم من ظهرها، لأن إذا كان خامنئي كان
يحتفلون بعيد ميلاد وبعيد تولي رؤساء العرب بعض رؤساء العرب المقربين منهم بينما يحرضون على
خامنئي في أيام الحرب في الثورات المصرية والتونسية وكذلك البحرين
واليمن أيضا لا ننسى يعني أيديها الخفية في اليمن قضية
لا أيدي كبيرة جدا
اللعب بالكوتيين
ملف والله هذا المقطع بالذات احنا نبصه في قناة بيان على
ماذا يقول المقطع.
يقول أنا أستغرب من نظام هذا الكلام أحمد نجات من نظام يدعي هذا النظام بأنه نظام شعبي ووطني تقمع شعوبها وتقتلها وتبيد خضرها، وخامنئي نفس خامنئي يتحدث المجموع من الملال يقول هذه الأنظمة الخبيثة التي تقطع شعوبها لا مجال لهم في التاريخ.
طيب وهذا وفي سوريا ماذا الذي يحدث؟
في سوريا
ما الذي يحدث؟ يعني يقدمون لهم السمن والعسل يعني
حلوى؟ مصيبة هنا.
هل يقدمون لهم في سوريا المن والسلوى وغيرهم يعني
لا مشكلة. خامنئي يقول لأن هذا أول تصريح الذي صرح به السفير الإيراني في داخل سوريا، قال بالحرف الواحد هذه نفس الفتنة التي قامت في داخل إيران، فتنة في سوريا تشبه فتنة في إيران، لأن هؤلاء الأيادي الأجانب الإرهابيين الوهابيين يريدون ضرب النظام
هذا ما يقولونه هم يعني
صرحوا به جملة ولم يزالوا يصرحون به نظام المقاومة الممانع، فهم يريدون يضحكوا على الناس وعلى العوام المسلمين، ولكن هذه الأوراق مكشوفة محروقة جدا ليس لها طعم ولا رائحة، يعني هذه الحجج
لا لون ولا طعم
ولا رائحة أبدا، بأن أوراقهم كشفت كيف الشعب الذي الحكومة التي تذبح شعبها وتبيد خضرهم وتغتصب البنات والصغار وتقتل الأولاد الصغار، هذا النظام يعني أنا لا أعتقد حتى قلت مرة لأحد الإخوة لو هذه الأنظمة العميلة للنظام الإيراني في المنطقة والنظام ذر لهم من ماء الوجه أقل شيء سكتوا ولم يدافعوا عن نظام أسد
أقل شيء سكوت
لما يوجههم حتى غدا تكون، ولكن كانت مشيئة الله عظيمة جدا أستاذ عمر
حتى تفضح كل أوراق
إن الله تبارك وتعالى له مشيئة عظيمة جدا والله كانت مشيئة الله
تقوم وأنا أريد والله يفعل
ما يريد لو لم هناك بعض الأنظمة العميلة للنظام الإيراني في المنطقة كانت تعد قاداتها كصلاح الدين الأيوبي، وحتى ممكن يقول صلاح الدين الشيء ذهب ولكن أراد الله أن تكشف هذه الوجوه
جيد
للشعوب العربية
يعني فجاءت
ربضارة نافعة
نافعة
نافعة جدا، لأن الشعب السوري العظيم سوف تخرج سوف ترفع رأسها أمام العالم
إن شاء الله.
وعرفت الصديقة عن العدو عدو جدا، وعرفت بأن
جزا الله الشدائد كل خير
كل خير، لأن هذه الأنظمة العميلة ليس لها وجود في المنطقة.
أخي قاسم أنا
والمستقبل يعني للأمة العربية والشعب السوري العظيم والأمة الإسلامية، ونحن إخوانكم الإيراني على دربكم نسعى بإذن الله نسقط الدكتاتور المعمم في داخل إيران، نكون يدا واحدة
لا صفوية
لا صفوي.
أنا أريد أن أختم هذه الحلقة إيرانيين لا صفوي.
لا النظام الإيراني الصفوي هذا الذي يقول ونسقط النظام ونعيد اللحمة ونعيد الجسور المودة والمحبة بين الإيراني والعربي.
أشكر قاسم ديراني مدير قناة البيان الفضائية بلندن على هذا الحديث حول ملف إيران، لكن يبقى السؤال ماذا لو تكف إيران عن التدخل في الشأن العربي؟ نرجو الله
الموت
لهم. يعني أنتم أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة من برنامج رؤية بالأحداث أستودعكم الله على أمل لقاء بكم في حلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.